نظريات الفلاسفة للمعاد تتخذ كيفية المعاد وفق الرؤية الفلسفية الوجودية عدداً من الأطروحات نجملها بأربع كما يلي: الأطروحة الأولى، وهي تلك التي قال بها أغلب الفلاسفة، وهي أن المعاد ليس جسمانياً وإنما يجب أن يكون محلاً للعلم بما لا ينقسم ولا يمكن الإشارة إليه حسياً، وهو ما قال به الفارابيان وأتباعهما. فابن سينا مثلاً صرح بنفي المعاد الجسماني في رسالة الأضحوية في أمر المعاد بما لا مزيد عليه، كما أنه لوح إلى نفيه في رسالة دفع الغم من الموت. وفي كتاب المبدأ والمعاد ذكر عنواناً أومأ فيه إلى ذلك المعنى، حيث كان نصه في السعادة والشقاوة الوهمية في الآخرة دون الحقيقية، وأبدأ في كتاب النجاة نفس الحال من التلويح، وإن كان في موضع آخر من الكتاب المذكور وكذا من إلهيات الشفاء ذكر نصاً حاول أن يظهر فيه مظهر المعتقد بالمعاد الجسماني. وكما قال: يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث، ومنه ما هو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة، وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقاييس اللتان للأنفس. وأهم ما في الأمر هو أن الشيخ الرئيس قام بتقديم بعض التبريرات التي دفعته إلى نفي المعاد الجسماني، حيث أنها مستلهمة من الغاية التي حصر الفلاسفة عنايتهم بها، وهي الغاية المتمثلة بالإدراك المعرفي المجرد، باعتبار أن المادة تصبح معيقة لبلوغ هذه الغاية ومن ثم تحصيل السعادة التامة. وقد اختلف الفلاسفة حول النفوس الساذجة عن العلوم كلها إن كانت تعدم أو تعاد. فابن سينا حيث أنه لم يتمكن من إثبات تجرد القوة الخيالية للإنسان فقد صار متحيراً في بقاء النفوس الساذجة بعد الموت، فتارة اضطر إلى أن يقول ببطلانها كما في رسالته المجالس السبعة، وأخرى قال إنها باقية لكونها تدرك بعض الأولويات والعمومات. وهو لم يقطع باستخدام النفس للجرم السماوي بعد مفارقة البدن، فهو وإن كان يبدو عليه شيء من الميل إلى هذا الاعتقاد في شرحه لكتاب أثولوجيا، إلا أنه اعترف في المباحثات بالقصور عن إدراك مثل هذا الأمر دون أن يجزم إن كان فعلا يمكن للنفس أن تستخدم الجرم السماوي بعد مفارقة البدن أم لا. كما ظهر لدى شيخه الفارابي بعض التردد حول النفوس الجاهلة والشريرة، ففي كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة اعتقد بأن النفوس الشريرة تبقى بعد الموت في آلام أبدية لا نهاية لها، مقراً إن ما يهلك ويصير إلى عدم إنما هي فقط النفوس الجاهلة على مثال ما يكون للبهائم والسباع والأفاعي. لكنه في السياسة المدنية اعتبر النفوس الشريرة التي لا تصغي إلى قول مرشد ولا معلم ولا مقوم تنحل وتعدم، لأنها تظل نفوساً هيولانية غير مستكملة استكمالاً تفارق به المدن أو المادة، فإذا بطل البدن بطلت هي معه، وبالتالي لا بقاء إلا للنفوس الكاملة. بل رغم أن هذا المعلم أقر في مجمل ما كتبه بجوهرية واستقلالية النفس عن البدن ورأى أنها تفارقه كليا دون أن تعود إليه، لكن كما ذكر ابن طفيل أنه في شرحه لكتاب الأخلاق وصف شيئا من أمر السعادة الإنسانية وأنها إنما تكون في هذه الحياة التي في هذه الدار، ثم قال عقب ذلك كلاماً هذا معناه: وكل ما يذكر غير هذا فهو هذيان وخرافات عجائز، إذ جعل مصير الكل إلى العدم، وهذه زلة لا تقال. الأطروحة الثانية، وهي التي تعود إلى ابن رشد في تبنيه لموقف الفلاسفة الإغريق من المشائين، حيث أنكر المعاد النفساني في صورته الجزئية، مثلما أنكر الحشر الجسماني حيث مآله الفساد والتحلل، واعتقد أن النفوس بعد مفارقة الأبدان لا بد أن تكون واحدة بالعدد، وبالتالي فالخلود الذي يتحدث عنه ابن رشد ليس فردياً، حيث تتحد النفوس البشرية بعقل الإنسانية الشامل والمعبر عنه بالعقل الفعال. وقد شبه ذلك بالضوء، حيث ينقسم بانقسام الأجسام المضيئة ثم يتحد عند انتفاء الأجسام، وكذا الأمر في النفوس مع الأبدان إذ تتحد بانتفاء الأخيرة. لكن لابن رشد رأياً آخر تجاوز فيه الرأي المشائي الآن في الذكر، فقد تبنى القول بالمعاد النفساني كالذي عليه الفارابيان حسب نظرية التمثيل التي سيمر علينا تفصيل الحديث عنها فيما بعد. وأكثر من هذا أشار إلى معنى آخر قد يكون مختلفاً عما سبق، ففي بعض كتبه كما في التهافت والمناهج أقر ببعث الأجسام، لكن لا بهذه الأجسام الطبيعية وإنما بأمثال لها، فالعائد إنما هو أمثال هذه الأجسام الدنيوية وليس عينها، فالمعدوم يحال أن يعاد نفسه. وهو لم يحدد إن كان يقصد بذلك نفي المعاد الجسماني كلياً على طريقة الفارابي وابن سينا وغيرهما من جمهور الفلاسفة المشائين، أم كان يرى المعاد الجسماني على صورة المثل المعلقة كما هو الحال عند الإشراقيين كالشيخ السهروردي، أو لا هذا ولا ذاك، بل شبيه بما لجأ إليه صدر المتألهين كالذي سيمر علينا عما قريب. الأطروحة الثالثة، وهي تعود إلى السهروردي القائل بأن المعاد الجسماني يعبر عن عالم وسيط وجامع بين العالمين الحسي والعقلي، وهو عالم الخيال والمثل المعلقة، وهو يجمع صور جميع الموجودات العقلية والحسية، وتتصف هذه المثل بأنها خارجية منفصلة عن النفس في عالم التجرد والآخرة، على شاكلة ما كان يقوله إفلاطون مع بعض الفوارق، حيث أن المثل الإفلاطونية نورية ثابتة، بينما المثل المعلقة على صنفين، فمنها المستنيرة للسعداء، كما منها الظلمانية للأشقياء، وفي جميع الأحوال إن المثل المعلقة ليست حالة في قوام مادي، كما أنها ليست خيالات نفسية داخلية كالذي عليه نظرية الفارابيين وغيرهما، وهو أمر يتسق مع نظريته النورية في الشهود والحضور، حيث في هذه الحالة تكون النفس مدركة لتلك البرازخ من المثل إدراكاً حضورياً بالشهود. الأطروحة الرابعة، وهي تعود إلى صدر المتألهين الذي عد مشكلة القول بنفي المعاد الجسماني هي من أهم المسائل التي دفعت الفلاسفة إلى أن يعتبروا الشرع خطابياً جاء ليقنع عوام الناس، الأمر الذي أثار حفيظة هذا العارف فرد عليهم بنفس المقياس الذي شيدوه لفهم النص، فذكر في رده بأنه لو كان من الصحيح أن الشارع جاء ليقنع الناس بالإيهام للزم أن يضل الصالحين ويفضي بهم إلى العذاب المؤبد نتيجة الجهل بحقيقة علم المعاد. وإن كان هذا العارف هو أيضا لم يراعي هذا التحذير الذي نبه عليه، ومن ذلك أنه اعتبر معصية آدم التي شهد لها النص القرآني والكتب السماوية الأخرى لا تفيد المعنى الحقيقي للنص، وإنما هي من التجوزات والرموز مدارات لضعفاء العقول من الناس، وكأنه بهذا أعاد الصورة التي نادى لها الفلاسفة وبرر لها بعضهم ضمن تصويره الخاص في حكايته الرمزية حي بن يقظان. وعلى رأي صدر المتألهين فإن هناك أنواع متعددة من المعاد للممكنات الوجودية حسب مراتبها تصل إلى 6 أنواع، وتتصف أغلب هذه المعادات بأنها صورية وقائمة بحسب اعتبارات نظرية الاتحاد، وكل شيء يتحد بما يناسبه. ومن بين هذه المعادات هناك المعاد الخاص بالإنسان، والذي بدوره يشتمل على عدد من المعادات بحسب مقاماته ومراتبه، ويعترف هذا الفيلسوف العارف بأن من ضمن هذه المعادات المعاد الجسماني، لكنه صوري يخلو من العنصر الطبيعي المادي، وبالتالي فإن له وجوداً متوسطاً بين عالمنا المادي والعالم العقلي المجرد، فلا هو من هذا العالم ولا أنه من ذاك، بل وسط أو بين. والمعادات 6 هي كالتالي: 1- عالم الروحانيات المحضة، وهي الأرواح العالية والعقول القدسية والصور المفارقة والمثل الإلهية والأرباب النورية، حيث معادها إلى الذات الأحدية. 2- عالم النفوس الفلكية. 3- عالم الأجرام العظيمة، حيث معادها بحسب قواها، فمن حيث قوتها الخيالية فإلى عالم النفوس والأمثال، ومن حيث قوتها الهيولية فإلى دار البواري ومهوى الأشرار ومنزل الكفار، ومن حيث طبيعتها المتجددة في كل حين وزمان فإلى ما إليه تميل وتستقيل من الصور المثالية المتماثلة المتصلة لا المتضادة المتخالفة المتفاضلة. 4. عالم الصور المتضادة والعناصر المتفاسدة، حيث معادها يكون باعتبارين، أحدهما باعتبار التصالح والجمع والوحدة فيما بينها، فأول معادها إلى هيئة الجماد ومنه إلى النبات ثم إلى الحيوان، أما الاعتبار الآخر فمعادها إلى ما هو ضدها حيناً وإلى ما يماثلها حيناً آخر. 5. عالم الهيوليات ومعاد كل منها إلى البوار والهلاك. 6. عالم الإنسان، حيث له عدة معادات بحسب نشأته العديدة الحاصلة له من تركيب جسده وطبعه وروحه ونفسه وعقله، فله بحسب كل نشأة بعث وحشر ومعاد، مما يعني أن هناك 5 منازل ومقامات في البعث للإنسان. فالأول عبارة عن بعث قالبه الجسدي من قبر الأرض بحسب غلبة الأرضية عليه، والثاني عبارة عن بعث قلبه من قبر قالبه، والثالث هو بعث روحه من قبر قلبه، والرابع هو بعث نفسه من قبر روحه، والخامس هو بعث عقله من قبر نفسه. وبحسب هذا التعدد في المعاد، فإن صدر المتألهين لجأ إلى تأويل بعض الآيات كقوله تعالى: كما بدأكم تعودون، فاعتبرها تعني كما بدأكم في الأول من العقل ثم النفس فالجسد، فستعودون على العكس من الأكثر حتى الألطف فالألطف. ويستفاد من ذلك بأن المعاد النهائي لأغلب الأنواع التي مرت معنا هو الصورة أو الإدراك على أنواعه المختلفة. وتبعاً لنظرية صدر المتألهين، يمكن القول بوجود نوعين من المعاد للنفوس البشرية، أحدهما هو الذي تتحد فيه النفوس بالعقل الفعال كلياً على شاكلة ما لجأ إليه ابن رشد في نظريته المشائية، أما الآخر فهو الذي تكون فيه النفوس على شكل صور مثالية عينية معلقة ومنفصلة عن بعضها، حيث أثبت مفارقة قوة النفس الخيالية التي كان الفلاسفة يظنون أنها قوة مادية تفنى بفناء البدن. ويعتبر صدر المتألهين أبرز القائلين بتعدد أنواع المعاد تبعاً لاعتقاده بتعدد أنواع البشر، ووفقاً لرأيه أن الإنسان وإن كان نوعاً واحداً في الظاهر بحسب ما تخرج مادته الجسمانية من القوة إلى الفعل، لكنه متخالف الماهية في الباطن بحسب ما يخرج عقله الهيولاني من القوة إلى الفعل، فعند خروج النفس من القوة الهيولانية تصير أنواعاً متخالفة بحسب غلبة الصفات ورسوخ الملكات، وكل نوع من جنس ما يغلب عليه من صفات بهيمية أو سبعية أو شيطانية أو ملائكية، وكل فرد من الإنسان يعود إلى مبدئه الذي أنشأه، فالبعض يكون الحق علة وجوده ومباشر تكوينه بيده فيكون معاده إليه، وبعض آخر يكون مبدأ وجوده القريب هو آخر مراتب العقول المفارقة، لذا فمعاده يكون إليه، كما أن هناك بعضاً ثالثاً يكون وجوده بمدخلية بعض الشياطين الذين هم عمار عالم الشر، لذلك فمعاده إلى النار التي هي أصل وجوده حيث يتألف منها الشيطان، وهكذا. مهما يكن، فالصورة التي رسمها صدر المتألهين للمعاد الإنساني هي أيضاً لم تعبر عن ظاهر النص. صحيح أنه صرح بوجود جسم صوري عيني، لكنه نفى من الناحية المبدئية أن يكون للجسم الطبيعي وجود في هذا العالم، معتبراً أن النشأة الآخرة إدراكية علمية ففيها أبدان صورية ونفوس غير متناهية، إذ لا يمتنع اجتماع هذه الأعداد في غير الوضعيات المادية لعدم التزاحم والتصادم ونفي التركيب الوضعي والعلي. على أن اعتقاد صدر المتألهين بجسم صوري عيني جاء كطريقة تتوسط بين النص الديني وما عليه قبليات النزعة الوجودية تبعاً لمنطق السنقية، فقد خالف المشائين في نفيهم للمعاد الجسماني، كما خالف الإشراقيين الذين عولوا على المثل الخارجية، لكنه لم يقل بالبدن العنصري الطبيعي كالذي تبديه ظواهر النصوص الدينية، بل كان بدناً صورياً وشبحاً ظلياً وقالباً مثالياً لازماً للجوهر النفساني المفارق من دون أن يكون فيه استعدادات ومواد وحركات، فنشأة الأبدان في الآخرة لا تكون من الجهات القابلية كما هو الحال في الدنيا، بل تصدر من الجهات الفاعلية بإبداع الحق إياها كأضلال مثالية وصور فعلية للنفوس، فهي بهذا ليست مادية باعتبار أن المادة زائلة بتحولاتها الدائمة، بخلاف ما عليها الصورة التي تتصف بالثبات والفعلية والبقاء. والملاحظ أن صدر المتألهين رغم أنه يسلم مبدئياً بضرورة الأبدان الصورية في النشأة الأخرى، إلا أن موقفه بشأن أبدان النفوس الشقية أمر يختلف، إذ يعترف بأن لها أبداناً طبيعية عنصرية، الأمر الذي يلزم عنه بعض التناقضات كما سنعرف لاحقاً. بل لدى هذا الفيلسوف بعض الترددات والمفارقات التي تخص الفوارق النوعية بين طبيعة أهل السعادة وأهل الشقاء. فحول النفوس السعيدة من أهل الجنة، رأى هذا العارف أن تمتعها يكون بما لديها من صور محسوسة تتضاعف بلا مزاحمة ولا تضايق، فليس من المحال أن تجتمع صور غير متناهية دفعة، فلا يجري عليها براهين الامتناع إذ لا ترتيب فيها. وبالتالي فإن لأهل الجنة عالماً صورياً يتناسب مع كمالهم، فلا يجري عليهم تجدد واستحالة وتغير، بل إن حركاتهم وأفاعيلهم تكون من نوع آخر ليس فيها نصب ولا لغوب، وأن السماوات ودوراتها مطوية في حقهم، فلهم مقام في الزمان وفي المكان، وزمانهم هو زمان يجتمع فيه الماضي والمستقبل في لحظة وآن، وإن مكانهم هو مجلس يحضر فيه جميع ما تسع له السماوات والأرض، وأن نعيمهم من الجنة لا يمكن أن يكون من جملة المحسوسات الطبيعية، إنما هو من المحسوسات الصرفة المجردة عن عالم الطبيعة والهيولى، مثل ما يراه الإنسان في نومه من المحسوسات غير الطبيعية، والنوم جزء من أجزاء النبوة، ونشأته مثال نشأة الآخرة. أما رأي هذا العارف حول أهل النار ففيه تردد واضح، فهو تارة لا يفرق في شكل المعاد بين أهل النفوس السعيدة والشقية، فكلاهما عبارة عن صورة بلا مادة وفعل بلا قوة، وأنه يلزم عنهما معا الأبدان الظلية والقوالب الشبحية المثالية مثل ما يلزم الظل عن الضوء. لكنه يرى تارة أخرى أن أبدان النفوس الشقية هي من جنس عالم الطبيعة والمادة، فيحدث لها التجدد والتبدل والاستحالة، وتتقلب من صورة إلى صورة، لأن طبائعها من القوى الجسمانية المادية، وإن دار الجحيم هي من جنس هذه الدار. وحيث أن أفاعيل القوى المادية وانفعالاتها متناهية، فلا بد فيها من انقطاع وتبدل، وبالتالي لا بد من تبدل الأبدان واستحالة المواد من حركة دورية صادرة عن أجسام سماوية محيطة بأجسام ذوات جهات متباينة كائنة فاسدة. وتنطوي هذه الرؤية على تناقض صارخ، إذ كيف يمكن الجمع بين الأبدان المتغيرة المتجددة مع كون نفوسها عبارة عن صورة بلا مادة وفعل بلا قوة؟ فحالة التأثير بينهما تجعلهما من ذات السنخ، فإما أن يكونا متجددين ومتغيرين معا، أو أنهما تامان بالفعل سواء كان تمامهما بنحو السعادة أم الشقاء، وإلا ما علاقة إحداهما بالآخر؟ وكدلالة أخرى على تناقض ما قدمه صدر المتألهين، وأن التسليم بوجود الأجسام الطبيعية لأهل الشقاء في الدار الأخرى يعني التسليم بوجود أعداد غير متناهية من مثل هذه الأجسام المادية، وهو أمر قد أحاله هذا العارف ليثبت به الوجود الصوري للأجسام كما عرفنا. مهما يكن، فهذه النظرية ذات التفريق النوعي للأبدان بين أهل الشقاء وأهل السعادة هي مما لا تساعد عليه النصوص القرآنية، مثل ما أن القول بوجود الجسم الصوري غير الطبيعي هو أيضا مما لا تساعد عليه تلك النصوص. إن عدم التوافق بين ما عليه ظاهر النصوص من جهة وبين ما عليه الرؤية الوجودية لصدر المتألهين من جهة ثانية تثير لدى القارئ تلك الإشكالية التي طرحها هذا العارف حول الجهل بطبيعة المعاد، والتي حكم فيها على كل من جهل المعاد وتصوره على غير حقيقته الفعلية بأنه واقع في العذاب لا محالة. فهل يصح أن يقال إن نظرية صدر المتألهين لا تختلف عن سائر النظريات الأخرى التي لم تصور المعاد على صورته الحقيقية؟ أو على الأقل إنها قد ابتعدت عن ظاهر النصوص القرآنية، وبالتالي فإنها محكومة بنفس ذلك الحكم؟ أو يقال على العكس، وهو أن كل من آمن بالمعاد بالشكل الذي يخالف فيه نظرية هذا العارف فإنه ممن يصيبه العذاب، كالذي صرح به في المبدأ والمعاد، معتبرا هذا الأمر من الكفر والخذلان والعصيان، علما بأنه في كتابه الأسفار صرح بأن أغلب المسلمين لم يعرفوا حقيقة المعاد وإن أقروا به لسانا، وبذلك جرى عليهم حكم المسلمين. وبالتالي هل يمكن القول إن أغلب المسلمين هم ممن يصدق عليهم ذلك الحكم من الكفر والخذلان؟ مع هذا فهو في كسر أصنام الجاهلية اعتبر كسائر الفلاسفة إن الخطأ والجهل في الأصول الأساسية للاعتقاد كوجود الله وصفاته وأفعاله وكتبه ورسله واليوم الآخر يفضيان إلى الهلاك وسوء العاقبة، وأن الرسوخ عليها يورث العذاب المؤبد، مستثنيا من ذلك البلة، وكل من آمن بتلك العقائد إيمانا مجملا ساذجا وراسخا جازما ممن لم يخض في البحث والنظر، وكذلك كل من اقتدى بالصلحاء وقلدهم في نظرهم الصحيح، وما عدا أولئك فليس بآمن من خطر سوء العاقبة ولو كان من أهل الصلاح والزهد، إذ لا ينجي بنظره إلا الاعتقاد الحق الراسخ.